قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب
قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب
ربي يا رب
أنت عوني أنت حصني أنت غوثي أنت أمني لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني
أنت عوني أنت حصني أنت غوثي أنت أمني لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني
ففي القيامة أرجو السلامة وفي الختام جنات عدني
ففي القيامة أرجو السلامة
وفي الختام جنات عدني
ربي قلبي ينادي يا رب صاح يا نادي يا رب
قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب ربي
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وأحبكم في الله أجمعين. ومع أحسن القصص قصة يوسف، أنتقل بحضراتكم إلى قصر من القصور اجتمع فيه نسوة يذكرن امرأة وهي امرأة العزيز. يقول تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وهذه الآية المعجزة تشخص تشخيصا دقيقا حياة بعض أهل المدن، خاصة من يسمى بالمجتمع المخملي أو الاستقراطي أو الثري، هؤلاء الملأ الذين يملؤون العين بأموالهم ومركباتهم وحفلاتهم وثيابهم وأولادهم وسهراتهم. هؤلاء الملأ المترف، الآن القرآن يعرض علينا صورة خفية لا نشاهدها نحن. هناك يجتمع نسوة دون أل التعريف، نكرة، لأن حياتهم نكرة وهمومهم هزيلة وأفكارهم وطرحهم لا يحمل رسالة ولا يحمل هم الشعوب المنكوبة المغلوبة المحروبة منهوبة المسلوبة، وإنما يدور فيما بين هؤلاء النسوة ما يدور في كثير من القصور التي هي مملوءة بالقصور مع الأسف الشديد، حول الحب والعشق والغزل والهيام والغرام، موضوعات تافهة تنطوي مرة على خيانة زوجية، يتلذذن في الحديث فيها، أو ينطوي على مشهد جنسي، أو ينطوي على مكر أو كيد أو عمل سحر عطف أو سحر صرف، أو مشكلة اجتماعية حدثت لإحداهن، طلاق، أو زواج إلى آخره. هذه هي الهموم التي تدور في رؤوسهن الصغيرة، لأنهن لا يعشن للناس ولا يعشن لله ولا يعشن ويحيين للقيم والمبادئ، وإن تظاهرن إعلاميا بهذا للمدح والثناء وكسب الأصوات إلى آخره، فالحقيقة الخفية غير المظهر المصطنع. الله يسلط الأضواء من خلال هذه الآية داخل القصر، داخل حياة النسوة، أزواجهن في جانب وهن في جانب آخر، أزواجهن في عالم يختلف وهن في عالم آخر، وفي الحقيقة يعني الجزاء من جنس العمل. فيؤسفني أن بعض الساسة الذين قد يظهرون إعلاميا ويكتب عنهم بأنهم يعني كبار وأئمة وفاتحين إلى آخره، إنما حياتهم وبيوتهم خربة من الداخل كما تصوره هذه الآية. لا يجتمع النسوة من أجل اليتامى، لا يجتمع النسوة من أجل عمل خيري، لا يجتمع هؤلاء النسوة من أجل نصرة مظلوم مسجون أو مطرود منفي من وطنه أو محروم من الدراسة في بلده أو إنسان تراكمت عليه الديون يشاركنا في حل مشكلته، وإنما يجتمع أولئك النسوة للتلذذ بالغيبة والنميمة وأعراض الناس. ومن ضمن هذه الأعراض يوسف عليه السلام، هذا الفتى المؤمن والشاب الصادق الذي ابتلي فبيع وصار رقيقا وهو الحر الكريم، ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، صار علكا في أفواه أولئك النسوة، تلك الأفواه التي تأكل لحوم البشر، أكلت لحوم البشر الذين يكتشفن كل يوم حادثة وقصة غريبة وموقف عجيب، وهكذا ينتقلن من موضوع إلى موضوع ومن حادثة إلى حادثة في قضايا تافهة تدل على تفاهة تفكيرهن وانحدار أخلاقهن مع الأسف الشديد. أحبتي في الله، الله سبحانه يقول نسوة، لم يقل نسوان على وزن فعلان صيغة مبالغة، ولم يعطيها أل التعريف لأن حياتهم نكرة وهم يستحقون التنكير. أحبتي في الله، ماذا قال النسوة وفي المدينة؟ لأن حياة الأرياف والبوادي تكون غريبة من الفطرة، وكثير من أهل المدن عندما تضيق به المدن بصخبها ودخانها وحفلاتها وجرائمها وانحلالها وضيق شوارعها ينطلق إلى الريف أو الصحراء ليرى هناك الأعشاب والطيور والأغنام ويسمع السواقي وخرير الماء فيهدأ وتسكن روحه وتطمئن نفسه، ويعود بعد ذلك ومعه السكينة والطمأنينة، يستطيع في الأرياف والبراري أن يشاهد القمر الحقيقي في السماء، يا بدر أنت ابن الدجى وأراك في ليل الحواضر قد ظهرت غريبة. نعم غريبة. الله سبحانه يبين: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز. والآن لأول مرة يذكر أن القصر والبيت الذي حدثت فيه حادثة المراودة الأولى التي مررنا عليها وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، هنا ذكر اسم صاحب البيت العزيز، وهو برتبة رئيس وزراء لمملكة الهكسوس في أرض مصر. وأظن أن الذي يحدث لنسائهم إنما هو انعكاس لحياة الكل، هؤلاء الكبار والساسة والقادة لا تخلو حياتهم من نجوم ومن انحراف في جلساتهم الخاصة في المنتجعات وفي الأماكن، في اليخوت وفي المزارع الخاصة بهم يدور مثل هذا. فلهذا يعاقبهم الله في أهلهم، فإذا عفوا عفت نساؤهم، وإذا انحرفوا انحرفت نساؤهم. امرأة العزيز تراود فتاها، هذا عيب في ميزانهم هم، ليس لأنه زنا أو خطيئة أو أمر كبير من الكبائر، لا، فالقضية عندهم غير هذا الأمر تماما، خارج هذا الفهم. المشكلة عند هؤلاء النسوة: كيف تتنازل امرأة العزيز عن كبريائها فتراود الفتى والعبد المملوك؟ كيف يحدث هذا؟ هذا جريمة في حق النسوة. معنى هذا لو أنها راودت سيدا مثلها أو حسيبا نسيبا من الملأ وعلية القوم لما لامتها النسوة على ذلك، فهذا أمر طبيعي ومتفق عليه، ويعني يحدث كل يوم، يأتي فتى من عائلة إلى فتاة من عائلة كبيرة ويخرجان تحت يعني أي حجة أنهما مثلا خطيبان مخطوبان، وهناك تأتي يعني من الفتاوي ذات البلاوي تزين لهم ذلك، وهذا أمر طبيعي فيتناسبه وهو يناسبها ولا لوم عليهما، هكذا يقولون. وإن وقع في الفاحشة والزنا واختلى بها مرات ومرات ورماها بعد أن شبع منها لا يلومه أحد، يستبدل بغيرها وهي تستبدل بغيره ويأتي خطيب جديد، وهكذا الحياة. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنما اللوم يقع على هذه المرأة الكبيرة والسيدة الكبيرة أنها راودت فتاة، فتاة دونها في المستوى، عبد مملوك. هذه فضيحة، فضيحة في موازين الاستقراطيين والمجتمعات المخملية. تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. أيها الأحبة الكرام، وهذه الهموم الهزيلة تدل على خواء نفسي وعلى هزال روحي، ولن نرتقب خيرا من مثل هؤلاء النسوة وتلك التجمعات وتلك القصور، ففيها من القصور ما فيها. أحبتي في الله، إن الخير كل الخير في تلك البيوت المتوسطة والفقيرة التي تخرج الذرية الصالحة، تخرج المحجبات المؤدبات المهذبات المحببات إلى الله ورسوله، تخرج شباب طيب من حفظة القرآن. ماذا يدور في بيوتهم؟ قراءة سورة البقرة أذكار الصباح وأذكار المساء، يحفظون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه البيوت تدخلها الملائكة، تنزل عليها السكينة، تغشاها الرحمة، يتشرف الإنسان أن يخطب واحد من نسائها وبناتها. اظفر بذات الدين تربت يداك. خطر كل الخطر أن يقوم الشاب إلى مثل هؤلاء النسوة ويظن التعرف عليهن مكسب، وأن المال والثراء في تلك القصور مكسبا، وأن الخطبة لابنة كبير من الكبراء من الملأ إنما هي فرصة لا تقدر ولا تعوض، لا تقدر بثمن. هذا مفهوم خاطئ، لأنه إذا أمنها على أولاده وبناته في المستقبل بعد أن يتزوجها، سيكتشف أنها لما تربت في مجتمع الخيانة الزوجية وفي مجتمع لا حديث له ولا شغل له إلا هذه الموضوعات، سيعض إصبعه ندما وسيكتشف، بل يكون هو آخر من يعلم كما حدث للعزيز، آخر من يعلم عن الخيانة الزوجية، وسيرى أن هذه الخطيبة التي صارت زوجة وحبيبة ويظن أنه قد ملأ قلبها، سيجد قلبها فارغا ليس فيه إلا الشهوات والشبهات. نعم، وسيرى الصورة تتكرر كأنها اسطوانة تنسخ في بنياته وفي أولاده، لأن الأم مدرسة، إما أن تكون مدرسة خير أو مدرسة شر. نعود إلى النسوة في المدينة. ماذا قلنا؟ امرأة العزيز، امرأة العزيز تراود فتاها قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. أول ما يبدو للوهلة الأولى أنهن يتحدثن عن الفضيلة، وأن امرأة العزيز عليها أن تتشبث بالعفة والشرف، لكن في الحقيقة القضية غير هذا. هؤلاء النسوة كما يقول الشاعر: لا يغرنك منها خجل، إنها تبديه في خد وقح. نعم، وكما يقول الشاعر الآخر: يتمنعن وهن الراغبات. إنهن يطرحن الموضوع وكأنهن ينصرن الفضيلة ويدافعن عن امرأة العزيز وعن شرف الأسر الكبيرة والبيوتات القدوة، ولكن في الحقيقة لا، إنه نوع من المكر، ويعني للجدران آذان من الخدم من الحشم ينقلن الأخبار من هنا إلى هناك ومن هناك إلى هنا، ويقبضن مقابل نقل الأخبار وتسريبها أموالا. فلهذا امرأة العزيز بلغها هذا الكلام، وبلغها أنهن يقولن عنها أنها في ضلال مبين، ويقولن أن حبها ليوسف بلغ منها شغاف القلب. إذن لترى مدى صمودهن وثباتهن أمام سحر يوسف وفتنته وكماله وجماله، وبدأت تخطط من المكر ومن الكيد لتثبت لهن أنها بعملها هذا المشين أنها على حق، وأنها لا لوم عليها لو فعلت هذا مرات ومرات. نقلت إليها الأخبار بالواسطة المعروفة من التحسس والتجسس، هناك طابور خامس داخل القصور يتبادل المعلومات، بل يبيع المعلومات، بل يعطي المعلومة بمقابل شيء مادي، وقد يكون هذا الشيء المادي لا يبتعد كثيرا عن الرذيلة. فالطيور على أشكالها تقع. قال تعالى: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت، شوف كأنه يعني عرض ليس لملكات جمال ولكن لملوك جمال. ويوسف كما تعلمون أتاه الله شطر الحسن، شطر الحسن. وقالت: أخرج عليهم. فلما رأينه أكبرنه بهار وقلنا حاش لله، أكبرنهن. وقالت: أخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. أحبتي في الله، هذه الآية تبين في الحقيقة أن هذا المجتمع يعيش حياة مترفة، فقد أعدت المتكأ مكان يجلس فيه النسوة يتكئ يأكلن وهن متكئات كطبيعة حياة المترفين. نعم، متكأ. ثم أيضا يأكلن بالسكاكين والشوك والآنية المذهبة والمفضضة والأطقم الفاخرة. نعم، وأيضا جلسة أشبه ما تكون يعني أمام مسرح. وربي سبحانه وتعالى عندما يصور هذا التصوير ويجعلنا نعيش في هذا الجو يريد أن يزهدنا فيه، يعني لا يمر أحدنا على قصر من هذه القصور ويتمنى يعني لو عاش فيه أو أخذ منه، يعني تزوج منه أو يحسد على طبيعة معيشته ويقول إيه هنا النعيم وهنا الجمال هنا الحياة السعيدة. لا لا لا، رغيف خبز واحد تأكله في زاوية وكوز ماء بارد تشربه من صافية وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية وزوجة مطيعة عينك عنها راضية وطفلة صغيرة محفوفة بالعافية ومورد للرزق لا تعرفه الحرامية واختارك الله له حتى تكون داعية في مسجد بمعزل عن الأذى في ناحية تدرس فيه مصحفا مستندا بسارية معتبرا بمن مضى من العصور الخالية في لجنة كريمة من اللجان الغالية خير من الساعات في ظل القصور العالية، خير من الساعات في ظل الذنوب العاتية تعقبها عقوبة يصلى بنار حامية. فهذه وصيتي مخبرة عن حالية، وصية من مشفق فهي لعمري كافية. إذا مررت على تلك القصور، وللحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم وفضلنا عليهم تفضيلا، اللهم اجعل الدنيا بأيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، وارزقنا منها ما تقينا به فتنتها، واجعل حظنا الأوفر والأكبر يوم لقائك، وارض بما قسم الله لك في بيتك الصغير، بيتك الصغير الكبير الضيق الواسع وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أربع من السعادة: الزوجة الصالحة التي لا تعرف مثل هذا الكيد وهذا المكر، ولا تعرف أبدا كيف تخون أو تفكر في الخيانة أو تخطط لها مثل هذا التخطيط الذي يعرضه القرآن. تنفق من أموال العزيز ومن أموال الدولة من أجل هذا الموضوع التافه، وتهين هذا الكريم هذه الإهانة، تعرضه أمام النسوة لتبرر جريمتها ولتغوي غيرها من صويحباتها. إنا لله وإنا إليه راجعون. أربع من السعادة: الزوجة الصالحة، والدار الواسعة، والجار الصالح، والمركب الهنيء. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلبي ينادي يا ربي صاح يا هادي يا رب،
قلبي ينادي يا ربي صاح يا هادي يا رب، ربي يا ربي أنت عوني، أنت حصني، أنت غوثي، أنت أمني، لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني.
أنت عوني، أنت حصني، أنت غوثي، أنت أمني، لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني.
ففي القيامة أرجو السلامة، وفي الختامة جنات عدني.
ففي القيامة أرجو السلامة،
وفي الختامة جنات عدني.
ربي قلبي ينادي يا ربي صاح يا هادي يا رب،
قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب، ربي
يا ربي.